توازن الحياة أنت.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى وسيد المحبوبين والمحبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من وراء حجاب، وموضوعنا هو موضوع الحب. الحب خلق طاهر نقي لوثه أهل الفجور والفسوق بالرغبات المحرمة. الحب عطاء وتفان في خدمة المحبوب، حوله أهل الدنيا إلى صفقة الخاسر، إلى صفقة الخاسر فيها دائما المرأة. الحب الحقيقي لا ينبع إلا من علاقة مشروعة، وكل من زعم حبا خارج هذه العلاقة إنما هو ذئب يريد أن يفترس من أحب لإشباع رغباته المحرمة وطاعة لشيطانه. يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حول معاني هذه الآية وحول موضوع الحب ونسماته وأدواته وأسبابه ونتائجه يكون لقاؤنا اليوم بكم ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمود هيكل. أهلا ومرحبا بكم دكتور محمود.
أهلا وسهلا بحضرتك.
وهذا الموضوع النابع والمتمحور حول هذه الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نريد أن نقرأ هذه الآية بتأن لنعرف أن هذه الآية الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى فيها من الإعجاز والمعجزات ما الله به عليم. كان الله قادرا أن يخلق حواء كما خلق آدم من تراب، لكنه سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع آدم حتى تكون جزء منه ويكون هو دفئها وسكنها وراحتها. ولو خلقت حواء من تراب أو كانت من كوكب آخر كما زعم البعض أن المرأة من كوكب الزهرة والرجل من كوكب المريخ لكان التنافر هو عماد حياة الرجل والمرأة على الدوام، لكن هذا الحب وهذا التناغم وهذا التناسق وهذه المودة وهذه الرحمة تنبع من أن الله تعالى خلق حواء من آدم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. هذه هي العلة وهذا هو الهدف. خلق الله حواء من آدم ليتم السكون وتتم السكنة. دكتور محمود، ماذا ترى في هذه الآية من معان نحتاج إلى معرفتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. هو موضوع خطير جدا ومهم، ولابد أن نتكلم فيه بكل وضوح. وما دعانا للحديث عن هذا الموضوع إلا أننا قد رأينا وسمعنا وشاهدنا مشكلات مجتمعية أسرية بتحدث بالفعل، وهذه المشكلات تأتينا في صيغ أسئلة وفتاوى، ونحن نرى بأعيننا ونسمع بآذاننا ما يقع فيه المجتمع من حالات للطلاق ومشكلات زوجية وإلى آخره. دعانا إلى أن نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن هذا الموضوع المهم وهذه القيمة الغالية، ألا وهي الحب. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته، أي أن الزواج الشيخ محمد آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، أن خلق لكم من أنفسكم. هذا المعنى يعني لو تفكرت فيه يكمله أيضا آيات كثيرة جدا، آية قرأها الشيخ محمد وآية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. سبحان الله، حينما تتولد المرأة تكون من أصل الرجل ومن نفس الرجل لابد أن يكون هناك في مودة ورحمة، في صلة، فيه رابط مشترك تؤكده هذه الآية لتسكنوا إليها. لم يقل ربنا تبارك وتعالى لتسكنوا معها، بل قال لتسكنوا إليها عشان خاطر، لكنها رسالة من ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لابد أن تحتويها وأن تحافظ عليها وأن تتعامل معها برفق وأن يتولد بينكم المودة وبينكم يكون في حب وتكون العشرة إلى نهاية المطاف. لكن مشكلات العصر إن الرجل لا ينظر إلى بيته أو إلى زواجه إلى إن هو أبدي.
طيب إذا كان يعني المودة والرحمة جعلها الله تبارك وتعالى بين الرجل والمرأة، هل هي مطلقة؟ بمعنى هل الحب يأتي قبل الزواج أم الحب يأتي بعد الزواج؟ أنا أظن إن إحنا لو خرجنا التقرير ده عشان نشوف ماذا يقول الناس في هذا السؤال ثم نعقب بعد ذلك عليه يا دكتور محمود.
نعم تفضل شيخ.
حضرتك شايف إن الحب الحقيقي بيجي قبل الجواز ولا بعد الجواز؟
الحب ده أعظم شيء ربنا خلقه في الدنيا، بيجي قبل الجواز وبيجي بعد الجواز.
أنت شايف إن الحب الحقيقي بيجي قبل الجواز ولا بعد الجواز؟
الاثنين بيكملوا بعض. هو بيبقى جزء منه قبله وبيكمل بعد كده بالعشرة بعد الجواز.
الحب الحقيقي بيجي بعد الجواز. بعد الجواز الحب الحقيقي، قبل الجواز سن مراهقة.
مش عارف صراحة ده مش عارف قبل الجواز ولا بعد الجواز، بس أكيد بعد الجواز.
يعني بعد الجواز ليه بقى؟ العشرة وحاجات كتير والأولاد والعيشة.
هل هو قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ العملية مش مجرد أمزجة وفلسفة. الحقيقة أن الحب الذي يكون قبل الزواج ما هو إلا نوع من الرغبة ونوع من الشوق، لكن الذي يأتي بعد الزواج هو الحب الحقيقي الذي نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه، لأن الحب كما ذكرت في البداية بذل وعطاء وخدمة وتواضع وصبر وأناة ومعاونة إلى آخره من هذه المعاني. هل الكلام ده مظبوط يا شيخ؟
أنا أؤكد على هذا الكلام يا شيخنا. طبعا الحب قبل الزواج بيكون في عملية إشباع، هذا يشتاق للطرف الآخر وهذه تشتاق أيضا أن يكون في مجالسات بينهم وبين بعض، يقولوا إحنا مش هنتجوز غير لما نتأكد أن كل واحد فينا
يعني هي مجرد رغبة مش
نعم. فهذه الرغبات بتكون قبل الزواج وبتطول المدة قبل الزواج، يجوا بعد الزواج خلاص حصل إشباع فتصبح الحياة فيها فتور. فين الحب بقى بعد الزواج؟ ما خلاص ما أصبح ده متعود عليها وهي متعودة عليه وأشبعوا رغبتهم. وللأسف يعني لما نقول حب ما قبل الزواج يعني ما فيش علاقة شرعية سليمة طالما ما فيش هناك زواج. لكن الزواج اللي هو الآية اللي احنا بنذكرها في هذه يعني في شرح هذه الآية ومن آياته، هذا الزواج هو الذي يأتي من بعده الحب فيتولد عن طريق العشرة، الخوف على الطرف الآخر، الاهتمام بالأمور، أشياء كثيرة جدا.
يعني إذن قبل الزواج ما هي إلا عبارة عن بعض المظاهر وبعض الرغبات التي هي مبنية برضو على المظاهر، إني لا أكذب ولكني أتجمع
عشان كده
الكل يتجمع
الخطأ الشديد.
ولذلك بنجد في كتير بقى من الزواج كتير من الزيجات بعد الزواج يحصل انفصام، تحصل مشاكل، ويقول ده احنا واخدين بعضنا عن حب.
ايوه نعم.
طب امال المشاكل دي جت من ايه؟
صحيح.
هذا يدل على ان الحب قبل الزواج لم يكن حبا حقيقيا، انما كان رغبه في الوصال.
نعم.
رغبه في الحصول على هذه المراه او رغبه في الحصول على هذا الرجل، رغبه في الحصول على هذا المظهر.
صحيح.
الجميل. فاذا ما تعاشر في البيت وجدوا ان هناك مسؤوليات.
نعم.
وضوابط للحياه الزوجيه، بدا يظهر عدم الرضا عن الطرف الاخر وذهب الحب الذي كانوا يتحدثون عنه ادراج الرياح.
الحب قبل الزواج خروجات وفسح ومجالسات وعزومات الى اخره، كلام شعر، كلمات، انا يعني استحي ان اقول كلمات معسوله، ولكن هو ده الحاصل ان هي بتسمعه افضل كلام وهو بيسمعها كذلك. وانا بقول هذا خطا شرعي عشان خاطر يجوا يبنوا بعد كده علاقة الزواج الشرعية خلاص. فهو حصل معصية، المعصية دي ترتب عليها مفيش بركة، مع الاصطدام بالمسؤولية، مع الاصطدام بالواقع، بمهام الحياة العملية أنت مسؤول عنها، وهي راعية في بيتك مسؤولة عن أطفالك وعن الذرية وعن البيت وعن وعن وعن، فيصبح في اصطدام بالواقع. من أين يأتي الحب بعدما شعر الطرفان أنهما قد اكتفيا به من قبل الزواج؟
يعني السعادة اللي بيدعي البعض أنه فقدها في البيت ويبتدي يبحث عنها في الخارج، في العلاقات المحرمة والمساهرات ما بين الرجال والنساء سواء على الفيس أو على غيره، كل هذا لن يشبع أبدا حقيقة الحب، وإنما هي رغبات شيطانية ستؤدي إلى إفساد الحياة الزوجية. فإحنا عايزين نضرب مثل بقى حي ومثل طاهر جدا وشريف جدا وعظيم جدا في الحب. مثل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، من خديجة إلى عائشة إلى زينب، كل زوجاته صلى الله عليه وسلم كان له معهن يعني معاملة ودلالات على الحب في غاية الروعة وغاية الجمال، مع كمال هذا الحب منه صلى الله عليه وسلم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في كل الأمور، في كل الحياة، في كل صغيرة وكبيرة. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا جعله للناس قدوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نجده في معاملته مع زوجاته، عشان خاطر أركز وأقول مع خديجة وحدها أو مع عائشة، مع أبدا مع كل زوجاته صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في البيت يساعد في مهام الحياة، كان يخيط الثوب بتاعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، كان صلى الله عليه وسلم يعني يساعد في إعداد الطعام مع النبي مع السيدة عائشة.
هذا في الخدمة دكتور محمد.
نعم.
أنا عايز أقول لك بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل في الحب الذي يعني يتغنى به الناس. تجده صلى الله عليه وسلم إذا وجد السيدة عائشة شربت من كوب يأخذ هذا الكوب ويشرب من نفس موضع فمه.
صحيح. نعم.
إذا يعني أكلت لحما من على عظم أخذ العظم وارتشفه وأكل ما بقي منه صلى الله عليه وسلم. كان يتحين صلى الله عليه وسلم لحظات رضاه ويعلم لحظات رضاه، يقول لها إيه؟ يقول لها أنا أعلم متى تكوني راضية عني ومتى تكوني غضبة.
يقول
له زي يا رسول الله، فقول لها لما تكوني راضية عني تقولي لا ورب محمد، وإذا كنت مني غضبة تقولي لا ورب إبراهيم. قالت بلى يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك صلى الله عليه وسلم. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم من فرط حبهم له، حبهن له وحبه لهم، ما كانت تستطيع الواحدة منهن أن تهجره إلا إلى الليل، تقدرش أبدا تبات أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم زعلان منها أو هي زعلان من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو في إحدى الغزوات يسابق السيدة عائشة وكانت لسه صغيرة فهي خفيفة فسبقته، جه في غزوة أخرى بعد زمن فقال لها تسبقيني، وقال للجيش يطلع لقدام وسبقته، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول لها إيه؟ هذه بتلك.
نعم.
أرأيت روعة الحب أكثر من هذا؟
نعم. صحيح.
إنه حب. صحيح. واللي أنت قلته بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنا كنت أستغرب له، إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيت السيدة عائشة يساعدها في شغل البيت. طب ده السيدة عائشة صغيرة وليس لها أولاد.
نعم.
وهي وحدها، يقوم يخصف نعله، يرقع ثوبه، يقوم البيت يعني يكنس البيت، يساعدها في إطعام الدابة.
صحيح.
إلى آخره. هذا يدل على فرط حبه صلى الله عليه وسلم لها. صحيح. وفرط حبها له، لأنها تحدث دائما بهذا الحديث وهي متفاخرة.
نعم.
حتى تقول له مرة إيه؟ تقول له أرأيت يا رسول الله كنت ترعى ونزلت أرضا قد رعي فيها من قبل وأرضا لم يرعى فيها، في أيهما ترعى؟ قال في التي لم يرعى فيها.
صحيح.
فضحكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم إن هي اتجوزها صلى الله عليه وسلم بك وبقيت النساء.
صحيح.
طب احنا عايزين بقى نسأل السؤال عشان نشوف التقرير ده، هل الرجال عجزوا ان يعبروا عن الحب في البيوت حتى سمعنا صراخات النساء؟
نعم.
اين حب الرجال لنا؟
صحيح.
لماذا انطلق الحب الى خارج البيوت؟
نعم.
نشوف التقرير ده ونرجع تاني علشان نشوف مدى او ما هو يعني الذي دفع الرجل الى ان يكون اقل تعبيرا عن مشاعره للمرأة.
دايما بيبقى في مشاعره اقل تعبيرا عن الست.
لا، الراجل بيبقى اصلا مشاعره كمان احسن من الست.
ليه
بقى؟ لانه بيحبها، لو واحد بيحبها لابد يعمل كده.
يعني ممكن تكون عشان الرجوله ساعات يعني بتحطم الواحد يعبر بتصرفاته اكتر منه كلام، يعني هو ساعات بياخدها شويه على نفسه. يعني
مشاغل الدنيا كتير
بتضيع الإنسانية اللي جوه البني آدم، مش بتضيع، بتعمل عنده مشاكل كتير، مشاغل الدنيا والحياة الصعبة
دي حاجة طبيعية. هي كده ستات غير الرجال،
يعني زي ما احنا فعلا سمعنا في التقرير ده كلام في غاية الجودة، الهموم والمشاغل والمسؤوليات وما شابه ذلك هو الذي يجعل الرجل أقل تعبيرا عن مشاعره من المرأة. والحقيقة ان الرجل حينما يأتي آخر اليوم وهو منهك القوة وجايب في إيده بعض الطعام لزوجته أو بعض الهدايا أو بعض أو وردة من 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 زهرة من الزهور أو ما شابه ذلك، هذا أفضل تعبير من الرجل للمرأة عن مشاعره. أنا عايز أقول للمرأة ما تحاوليش تضغطي على زوجك إنه كل يوم يقولك زي ما أنت بتقولي له بحبك وبحبك. ليه؟ أنت أصلا عبارة عن كتلة من العواطف والمشاعر، بينما الرجل هو كتلة من المسؤوليات، كتلة من المسؤوليات. فحاولي انك انت يعني تستثمري لحظات المشاعر الطيبة اللي بينك وبينه، فان استلت منه كلمة طيبة فاعلمي ان هذه تدل على فرط حبه لك وان قصر في بقية الايام. دكتور محمود، هل الكلام ده يعني ان الرجل اقل تعبيرا من المرأة عن الحب حقيقي، ولا ممكن يكون المرأة مقصرة فالرجل ما هوش عارف يقول انا بحبك؟
نعم، لا، هو انا اقول ان العلاقة اللي بين الزوج والزوجة لابد ان يكون في بينهم وبين بعض تبادل. بمعنى، وانا عايزك تديني فرصة ان انا اتكلم في هذه الجزئية شوية. الله يبارك فيك. لابد ان يكون في يعني مبادلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وكان يسمع،
صلى الله عليه،
الصحابة كذلك كانوا يقولون وكانوا يسمعون، يعني ما كانش هو بيقوم بعبء اللي تعبير عن الحب والمرأة تكون ساكتة صامتة أبدا. يعني في موقف يحضرني، موقف مع سيدنا علي بن أبي طالب حينما دخل على السيدة فاطمة فرأها تستاك بالسواك، يعني ترك الموقف يعدي كده اعتباطا أبدا، ده هو تبسم لها وأنشد شعرا يريت الرجالة كلها تحفظه، ويريت كل واحد فينا يعمل كده مع زوجته من باب الممازحة والملطفة والملاعبة. وأمر ربنا سبحانه وتعالى لينا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نترفق بالنساء. قال حظيت يا عود الأراك، طبعا السواك من شجرة الأراك، قال حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. سمعت الكلام انشرح صدرها. سيدنا عبد الله بن مسعود وهو بيتهيأ لزوجته، الصحابة بيقولوا له انت بتعمل ايه؟ قال اتهيأ لزوجتي كما احب ان تتهيأ هي لي. الشاهد ان دولت ناس عرفوا قيمة الزواج،
عمال يصلح في شعره
بيسرح وبيهندم في نفسه
ويحط ريحة
انما للأسف تعالى دلوقتي تبص تلاقي مع اول مشكلة. عشان كده بنقول ان بعض البيوت فيها شياطين، احنا عايزين نطرد الشياطين دي. ازاي يخلي الحب في البيت؟ طالما ما فيش شياطين في البيت يبقى في حب. الراجل داخل بيته يا شيخ محمد لا يلقي السلام، لا يقول دعاء دخول البيت، هيجي بعد كده الشيطان يدخل يبيت ويأكل ويشرب معهم وعينه الزوج تقع على اول شيء يحصل خلافات وخناقات.
ده الرسول قال كده طبعا.
ايوه نعم،
ده مش من عندنا، ده الرسول قال كده.
ما انا يعني مش عايز ان يعني عشان الوقت يجري هنستشهد بالايات وبالاحاديث، انا بقول لك كلام الخلاصه، وكذلك شيخ محمد جاي بيقول الخلاصه، لان احنا فعلا انا يا شيخ محمد اتلقى اتصالات وحضرتك بتتلقى اتصالات وبيوتنا فيها مشاكل وبيوت غيرنا فيها مشاكل، بس ازاي نحلها؟ نحلها عمليا، نحط جدول عملي. انا بقول ان عدم وجود الاهتمام في البيوت هو سبب المشكلات كلها، عدم وجود الاهتمام هو سبب عدم او سبب نفاذ الحب. ليه؟ لان هو مش مهتم بيها، هي مش مهتمية بيه، هو مش مهتم بزوجته في اوقات حتى وجوده في البيت، فكل وقته برا البيت، من عمل للمسجد لصحبة المسجد. احنا بنقول الكلام ده مش غلط، بس لا، ان لزوجك عليك حق، لازم تراعي حق البيت، لازم تديهم حقهم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع امنا عائشة وهي تحدثه عن حديث ابي زرع وام زرع، يعني اكتر من ساعة ونص او ساعتين، انا مش هقول قد ايه في الوقت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قعد وسمع للاخر، وفي الاخر كنت لك كأبي زرع،
لأم زرع
إلا أني لا أطلق.
يعني طيب بخاطرها واستمع لكلامها وسابها تقول اللي هي عايزاه كله. فين الرجال من نوعية؟ احنا كلنا مقصرين يا شيخ محمد. انشغلنا بالدنيا وانشغلنا بأمور أخرى عن زوجتنا. وبالتالي بقول بعض البيوتات إن لم يكن معظم بيوتات المسلمين الشباب يجي ينشغل عن زوجته. هي قدامها إيه؟ الفيسبوك، التليفون، تتكلم مع النساء جيرانها وتبص تلاقي المشكلات تدخل من الصحبة للأسف. يجي بعد كده يقول انت ما عدتش بتحبيني زي الاول. طب انت فين عشان هي تعبر لك عن الحب؟ هل الحب اكل وشرب وغسيل وخلاص؟ لا، الحب بيبقى لحظات نجتمع فيها على القرآن، اذكار تقال في البيت، اهتمام بطاعة ربنا سبحانه وتعالى داخل البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا نصلي في البيت النوافل، ما نجعلش بيوتنا كالقبور. امرنا نقرأ سورة البقرة في البيوت عشان خاطر نطرد الشياطين. الأمر يا شيخ محمد جد خطير، محتاج مننا عشان خاطر الحلقة ما تخلص بسرعة نحط للناس جدول عملي إزاي يطبقوه في حياتهم. صحيح. حتى يتولد الحب.
صحيح. أنا عايز أقول فعلا جدول عملي أو طريقة عملية لتولد الحب في البيوت. أولا لابد أن يصر كل من الرجل والمرأة أن يحب الآخر، يكون عنده فعلا يعني هدف وغاية أن الحب يتولد بينهم. وهذا الإصرار ينبع بقى في طريقة عملية. الرجل إذا خرج من بيته لا يخرج إلا وقد سلم على امرأته.
نعم.
وودعها بوداع لطيف رخيص.
صحيح.
وطلب منها هل لك من حاجة، يعني أنت عايز حاجة بالك معي وأنا جاي ولا؟ وبعد ما يمشي هي تكون وراه بتقفل الباب وراه، ما هو ما يقفلش الباب لوحده. ولما يرجع من الشغل يا ريت هو في الشغل يدي تليفون صغير، سلام عليكم عاملة إيه؟ إيه أخبارك؟ إيه أخبار الولاد؟ ها عايز حاجة معايا جيبها لك وأنا جاي؟ أنا جاي لك.
اللي بيقول لك يا شيخ محمد إحنا بقالنا يا شيخ 20
تبيدة
يا شيخ محمد في الزواج، عايزنا نعمل ده بعد
طبعاً ما... طبعاً، لأن إبقاء عروة الحب وميثاق الحب بين الرجل والمرأة سيجعل الحياة جميلة جداً جداً، ويجعل الإنسان راغباً في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يجي من بره بعد الاتصال الجميل ده، لما يطرق الباب او تسمع صوت المفاتيح وهو بيفتح الباب تجري تبقى ورا الباب.
نعم.
تفتح الباب بتقول له الحمد لله على السلامه، ولا السلام عليكم، تقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
المنع
الحمد لله على السلامه، تاخد اللي في ايده.
ايوه، ايه المنع ان هو ياخد معاه هديه بسيطه؟
مفيش مانع،
ولو شيء معبر.
هو اللي في ايده ده ممكن يكون كيس برتقال، ممكن يكون فاكهه، ممكن يكون طعام، ممكن يكون هديه، ما يكونش في اي شنطه الشغل. هو لما يشوف مراته مستنيه ورا الباب تحمل من ايده الشنطة وتقول له الحمد لله على السلامة وتقرب له المقعد، يقعد على الكرسي اول ما يخش على طول وتهوي الى قدميه، تخلعه الجزمة والشراب وتكون مجهزة له الحمام بتاعه ومجهزة الطعام. لا يمكن بحمل احوال مثل هذا الرجل ينظر لامرأتي ابدا بنوع من الازدراء،
او يبص
او انه او يبص برا او ما اقولهاش كلمة حلوة.
ايوة
نعم. خطب لحضرتك
ستجبره على ذلك.
هذه الطريقة هي التي تجعل المرأة أو الرجل يحب المرأة. احنا بيقول مش عايزين نتكى قوي على الرجل ونفس الكلام نتكى على المرأة. انا افرض انا ماشي في البيت زعلان مع مراتي.
نعم.
انا زعلان اهو، مشيت من البيت وانا زعلان معاها. طيب لما اجي الواجب على المرأة تستمر في مسلسل الزعل والنكد وتقعد في الأوضة جوه وما تفتحليش الباب وما تردش عليا وتتكلم معايا بامتعاض وتكشر في وشي وما تقوليش الحمد لله على السلامة وما تردش السلام، ولا الواجب عليها تبادر هي بأنها تستقبلني؟ نعم. وخيرهم الذي يبدأ
بالسلام.
بالسلام.
نعم، ما يكونش فيه فجور في الخصومة وتحاول أن هي تتلطف معاه ولا تمادي في الخصومة. ولكن بقول برضو في دور كبير على الرجل. إحنا معروف عندنا أو قاعدة عامة بيقولها الناس أن الرجل عقلاني بيفكر وبيتعامل مع الناس بالعقل، لكن الزوجة دايما عاطفية، الزوجة بتتعامل بالقلب. أنا أقول لأخونا المتزوج ونصيحة لكل الرجال، كلمة بسيطة منك تطيب بها الخواطر. المرأة من أسهل ما يمكن أن أنت تتعامل معها، ومفاتيح المرأة مضمونة جدا، ولكن مع الحاذق الفاهم الذكي اللي يقدر أن هو يتعامل مع الست يعرف إزاي المداخل بتاعتها. أنا بقول لحضرتك شيخ محمد أن في بعض الرجال فيهم صفات المرأة تكرهها، وخصوصا التجاهل وعدم الاهتمام. لما يتجاهل المرأة وما يكونش مهتم ويكون كلامه قليل ويجي بعد كده ما يسمى بالخرس الزوجي، واحنا ان شاء الله هنناقش الموضوع ده القضية دي في الحلقات القادمة ان شاء الله، يبقى فين الحب هيجي؟ لما يجي الراجل زي ما حضرتك بتقول ويدخل البيت يلاقي زوجة مش مهندمة او مش مهيئة او ما فيش اهتمام واستقبال، اكيد مع اول كلمة يسمعها من خارج البيت هينساق وراها. كذلك المرأة لو ما فيش كلام حب بينهم وبين بعض وملاطفة ومداعبة حتى وإن كانت ابتسامة بالوجه. ده الشاعر يقول: البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. الكلمة الطيبة صدقة. انت وانت قاعد في البيت ليه ما في ايه المانع ان انت تاخد وتديها تحط لها الاكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة تضعها في امرأتي لك بها اجر. صدقة، انت بتتصدق عن نفسك وبتحبب زوجتك فيها وهي تبادلك هذه المشاعر. الاولاد قاعدين شايفين يا شيخ محمد، ايه المانع لما ابني يشوفني بعمل كده؟ ايه المانع لما الناس تعرف ان انا بعمل كده؟
جدا يا دكتور محمد، قصة مهمة جدا، وهي بنتي لما تزوجت ربنا يبارك فيها يا رب، بعد اسبوع جت ومسكت ايدي وقبلتها ومسكت ايد امها وقبلتها وبتقول لي: انا جزاك الله خير يا ابي، جزاك الله خير يا امي. فقول لها: على ايه يعني؟ علشان زوجناك هذا الرجل؟ قالت: لا، عشان انتوا علمتوني ازاي اعامل زوجي. بتعاملك ازاي يا بنتي؟ قالت: شفتكم ازاي بتعاملوا مع بعض، شفتكم ازاي بتتعاملوا مع بعض، فعاملت زوجي بنفس اللي شفته. فكان كنت عند حسن ظن زوجي، وكنت انا ايضا، وكان هو ايضا عند حسن ظني. المقصود ان المراه لابد ان تتعاهد نظر زوجها. صحيح. يعني انا باكل دلوقتي كده، باكل وعيني راحت على كوبايه الميه من غير ما اقول عايز اشرب ولا مد ايدي، ابص الاقي مراتي تمد ايدها كوبايه الميه وتقربها لي او تقول اتفضل، بتقرا افكاري، بتشوف نظراتي شكلها ايه. المراه الحصيفه العاقله هي التي تتعاهد نظر زوجها وتشوفه محتاج ايه وامتى وفين وازاي. هذه الطريقة هتجعل الرجل يتعلق بهذه المرأة حبا وشوقا ورغبة. اما المرأة التي لا يعنيها زوجها، طلب شيء ام لم يطلب، استمعت الى طلبه ام لم تستمع، قامت بخدمته ام لم تقوم، المرأة بتظن ان خدمتها للرجل نوع من انواع العبودية والسخرية كما يدعون في يعني وسائل الاعلام. ابدا والله، اقسم بالله ان خدمة المرأة لزوجها شرف، وهي واجب شرعي. صحيح. خدمة المرأة لزوجها واجب شرعي
طبعا،
وفي نفس الوقت شرف ما بعده شرف.
نعم.
لانه هو سيدها وهو زوجها وهو الذي ان رضي عنها دخلت الجنة، وان ماتت وهو راض عنها دخلت الجنة، ولن يرضى عنها الذي في السماء
إلا
حتى يرضى عنها الذي في الارض.
صحيح.
في الارض.
صحيح.
لقد قدم الله طاعة الزوج على طاعته في النوافل.
نعم. صحيح. صحيح.
يعني المرأة لو أرادت أن تقوم الليل لا يحل لها أن تقوم الليل إلا أن تستأذن زوجها
أو تصوم.
ها؟ أو إذا أرادت أن تصوم.
صحيح.
نافلة لا يحل لها أن تصوم إلا أن تستأذن زوجها.
نعم.
انظري أيها المرأة كيف قدم الله طاعة الزوج على طاعة الله في النوافل. بعد الصلاة.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع. طيب، أعود الاتصال، بارك الله فيكم.
في نقطة مهمة جدا شيخ محمد حابب برضو أركز عنها. ليه قلة الكلمات الجميلة اللي بين الزوج والزوج؟ ليه الحب بيكون نوايا فقط؟ يسألها أو تسأله: أنت بتحبيني ولا لا؟ آه والله أنا بحب. طب أنت ليه ما بتقولش؟ ليه ما بتعبرش؟ هل سيبنا الكلمات دي لغيرنا يا شيخ محمد تقال في الحرام
في بعض
أو بين الخطيب وخطيبته؟
في بعض النساء والرجال وجاء إحنا كبرنا على كده.
ما هو ما ينفعش إن إحنا
الفكرة. أنا أقول لهم بقى مثل في غاية الروعة. سيدنا عمرو بن العاص كان في إحدى الغزوات وقد يعني أبدع زي بيقولوا قبل بلاء حسنا، وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه. فسيدنا عمرو بن العاص قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، حب إن هو إيه، هو ظن بقى إن ده إيه، إن هذا الثناء عليه وهذا البلاء الحسن في المعركة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه هو دون بقية الناس. فبيقول له ده من الناس، بيقول له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاجئه ويفاجئ كل الرجال اللي قاعدين أن يقول: عائشة
رضي الله عنها.
يا خبر أبيض، طب بالله عليك أنت تقدر تعملها ولا ده ولا ده ولا ده؟ فين الرجل النهاردة اللي قاعد بين أصحابه ها، وبعدين يقولوا له: من أحب الناس إليك؟ يوم يقول لهم: زوجتي فلانة. هذا أمر في غاية الإبداع.
صحيح.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبيان أن الحب لا يمنع، يعني التعبير عنه لا يمنعه كبر السن.
صحيح.
ولا كبر الهيئة ولا كبر المكانة.
صحيح.
فقال له: طب أنا بسألك على الرجال.
قال أبوه.
قال له أبوه.
أبو بكر.
اللهم ارض عن أبي بكر وعائشة وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم يا شيخنا، يعني الأمر برضو بنقول مع دوام العشرة أو مع طول العشرة سنوات زي ما بيتحججوا بيقولوا: احنا كبرنا خلاص وفاتت. لا، مش فات. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الراضية منها خلقا، إن كره منها خلقا راضي منها آخر. إذا كان فيها صفة مش طيبة أكيد هتلاقي صفات كتيرة تانية طيبة. كذلك المرأة لو فيه هو صفة مش كويسة أو لقيت فيه عيب أو قصور في جانب معين أكيد مش هيكون القصور في كل جانب. لابد أن إحنا يعني نتفادى الأخطاء لبعض ونعدل بعض، إنما نتكلم ونقول ويحصل حوار. جلسة الحوار العائلي أصبحت غائبة من البيوت
للأسف الشديد،
ما عادش فيه حوار عائلي للأسف إلا لمن رحم ربي. فين إن هم يعودوا يتكلموا في اهتماماتهم ومشكلاتهم؟ فين اللي يعودوا يتكلموا في قضايا الأسرة والأبناء ومصلحة الأسرة عشان يصلح بعد كده المجتمع؟
عشان كده في واحد راح لدكتور نفساني وشكاله قال له أنا كنت بحب مراتي جدا زمان، دلوقتي بقيتش بحبها، أنا نفسي أحبها. قال له حبها؟ قال له ما انا جاي لك بسالك السؤال ده،
احبها ازاي؟
كيف احب امراتي؟ كيف اعيد هذا الحب؟ قال له كنت انت بتعمل ايه زمان وانت بتحبها؟ قال له كنا بنقعد نتكلم مع بعض، بناكل مع بعض، بنخرج مع بعض، بجيب لها ورده، بجيب لها ازازه ريحه، بكلمها في التليفون الى اخره، بس دلوقتي لكثره المشاغل يعني ما بقتش اعمل الحاجات دي خالص. قال له عود مره اخرى واعمل كل الحاجات اللي كنت بتعملها زمان في اول جوازك وتعالى لي بعد شهرين. بعد شهرين راح للدكتور وقال له دكتور انا بقيت بحب مراتي تاني. اذا الحب ليس هو الدعاء وليس كلمات تقال، الحب عمل، الحب تفاني، الحب خدمه، الحب بذل، الحب عطاء، كل المعاني الجميله هي الحب يجمعها. وانظر الى كلمه الحب مؤلف من حرفين اتنين حب، والحاء من حروف ايه في اللغه؟ لا مش من حرف الحاء، الحرف الحاء يعبر العربي عنه بايه؟ بما كان له لسعة ولوعة. لسعة ولوعة الحاء. والباء يعبر عن ايه؟ الابقاء. فالحب هو لسعة ولوعة تبقى مع الزمان الى الممات.
ان شاء الله كنت شكلك كنت حبيب كبير يا شيخ محمد،
ولا زلت بحب،
ربنا يبارك فيك،
لا زلت بحب.
ايوه ما دي الرساله اللي احنا جايين نقولها للناس، لازم لازم يتولد الحب. انا عايز اقول للمراه او للزوجه، ان كنت لسه صغيره في السن او كانت طالت بكم العشره سنوات، لماذا لم تتولد البركه في بيوتنا؟ البركه يعني الحب. ليه ما عادش في بركه؟ ليه اصبحت البيوت مهدده بالانهيار وبالطلاق وبغيره؟ ليه اصبح في خصام ما بين الزوجين يمتد لسنوات وفي فجور في الخصومة؟ ليه أصبح الواحد ما بيتحملش التاني؟ الزوج مش متحمل زوجته والزوجة مش متحملاه. ليه أصبح ما فيش الزوجة اللي ألاقيها زي أمي اللي وقفت جنب أبويا في المحن والشدائد وصبرت معاه سنين طوال ومرضت بسبب إن هي حياتها
الأفلام والتمثيليات يا سيدي نغلصت على الحياة الزوجية في البيوت
للأسف، وتأثرهم بالمشاهد الكاذبة دي وبالحياة المنمقة اللي هم شايفين ان هي دي النجاح.
دي مش حقيقة
ابدا، دي مش حقيقة، دي خيال، دي اوهام.
ما فيش ممثل من هؤلاء الممثلين ولا ممثلة الا وحياتها الزوجية وبيتها منهار.
صحيح،
كلهم بيوتهم بالشكل ده.
والله بشهادتهم يا شيخ محمد.
ايوه طبعا،
السعادة لا تأتي في البيوت الا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى.
طب انا اسأل سؤال بقى.
نعم اتفضل.
هناك بعض الاخوات وبتشتكي أزواجها إنه هو شديد وعنيف وإلى آخره، وأنا والله من أهل الصلاة، بقيم الليل وبصوم النهار، بصوم اثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر، وأنا حتى لما بيجي البيت بعد أقول له تعالى نقرأ جزء قرآن، تعالى نفتح القناة الدينية ده، تعالى نسبح شوية، تعالى نذكر الله شوية، فهو بينفر مني وبيهجرني وبيعملني معاملة غلظة. في هنا جزئية غائبة عن هذه المرأة. الحياة الزوجية ليست هي صلاة وصيام ليل ونهار،
مش عبادة بس.
يعني سيدنا حنظلة لما كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحاب النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الجنة والنار وكأنها رأي عيني بالنسبة له، ويبكوا يعني شوقا إلى الجنة وخوفا من النار، يروح البيت سيدنا حنظلة قاعد يهزر مع مراته ويلعب مع الولاد، ففاق كده قال إيه ده، هذا نفاق، نكون مع رسول الله عليه وسلم بحال وبعدين اجي البيت اهزر مع الوليه والعيال واكلم في الشغل والبيع والشراء والاخره، لا ده نفاق. جري على النبي صلى الله عليه وسلم، قابل سيدنا ابو بكر في السكه، الى اين يا حنظله؟ قال نفق حنظله. قال وما ذاك؟ قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نكون في بيوتنا نعافس الاولاد والذريه والنساء والذريه، وهذا نفاق. فقال والله إني لأصنع مثل الذي تصنع.
هيا بنا
هيا بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. راحوا للنبي فحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم إدانا الروجيتا اللي لو كل واحد مشي بيها كل امرأة مشيت بيها وكل رجل مشي بيها هتتغير الأمور دي كلها.
نعم.
فلما حكوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنظلة لو بقيتم على الحال الذي كنتم فيه عندي لصافحتكم ملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أي ساعة في طاعة الله وساعة فيما أباح الله لك. هذا زوجك يا أختي الكريمة، هذا لابد أن يسمع منك الكلمة الحنية، يرى فيك، يرى منك البسمة، يرى منك الحركة، يرى منك الغنج في الكلام، يرى منك المعاملة التي
وصيت يطل منها الحب لعبد الله بن عبد الله بن جابر لما قال له هلا بكرا
تلاعبها وتلاعبك
يبقى الأصل
وتداعبها وتداعبك.
نعم الأصل ملاعبة وملاطفة ومداعبة. ما نقولش احنا كبرنا واحنا عدت علينا والكلام ده ما ينفعش.
عشان كده النبي قال إذا نظر إليها صرت.
نعم.
صرت يعني كل يوم أجريك بنفس الجلبية.
آه.
كل يوم أجريك بنفس هدوم
شكو أبي الدرداء.
كل يوم أليك معكوكة في العيال ومبهدلة. نعم. لا نعم. انت عارف انا باجي الساعة 2 الظهر، باجي الساعة 4، باجي الساعة 5، قبليها بساعة خش الحمام، خدي حمامك. نعم. البسي احسن لبس، تزياني باحسن زينة، حتى ولوان الكبار. نعم. انت بتعلميه زي ما انا ضربت المثل كده، انت بتعلمي البنت ازاي تتزين لزوجها وتستقبله، وبتعلمي الولد ان الحياة الزوجية من احسن واجمل الحياة والعشرة.
حتى وان كان هو أراضي العبادة، وإن كان مثلا يعني أمور الدنيا أو الأمور العادية الحياتية، لو كان الأمر خاص في العبادة، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله.
نعم.
فإن لم تقم عمل إيش محمد؟
نضح
في وجهه الماء من المداعبة والملاطفة. قوم يلا صلي، نضح في وجهه، مش أجيب يعني جرد المية زي الفيديوهات المشهورة. نعم. دي وعمل، لا دي ما اسمهاش ممزاحة ولا ملاطفة، دي حاجة تانية. لكن هو بيلطفها حتى في العبادة، يلا بينا نقوم نصلي. عشان كده بقول إن لم تكن العبادة في البيوت بتلطف وبحب، مش تقول أنا عايزاه يكون قائم بالليل صائم بالنهار وعايزة منه كذا وكذا وكذا، عايزة يكون معاها في البيت حد، لا ده لابد أن يكون في أمور المباحات اللي حضرتك ذكرتها في حديث حنظلة، يعافس الزوجات، وكذلك هي أيضا ليه حقوق عليها، تداعبه وتلاعبه وتلطفه، تعامله اصلا الرجل. والله شوف محمد دي حقيقه، يريد المعامله كالطفل. احيانا بعض الرجال بيغاروا من اطفالهم،
طبعا
بيغاروا من الطفل لما يلاقوا الام بتدلل الطفل وبتطيب بخاطره وبتهزر وبتضحك معاه وبتلعبه. طب انا ما شفتش الكلام ده قبل كده، طب ما طالما انت عندك كده ليه ما يبقاش معايا كده. عشان كده بنقول لابد من الاهتمام، حتى وان كان في طاعه يكون في طاعه بحب، ما بيكونش فيه أوامر عسكرية في البيت، يكونش فيه الغلظة والجفاء والحدة في الكلام، الكلمة الطيبة. أنا عايز أقول بس آخر كلامي لصحابي جليل، كان بيقول والله إني لأعلم منزلتي عند ربي في أخلاق دباتي وزوجتي. لو أنت عايز تعرف مكانتك عند ربنا سبحانه وتعالى، شوف أنت زوجتك بتعاملك إزاي. لو أنت كويس مع ربنا، لو أنت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيرقق قلب هذه المرأة تجاهك. ربنا سبحانه وتعالى سيجعل البركة في بيتك. البركة معناه ثبوت الخير الإلهي في الأشياء.
إذا كان مبتلى بقى الشيخ بقى، يعني هو ممكن يعني طاعته لله هيرقق قلب المرأة ويخلي الدبة يعني تلحقه بأصحابه إلى آخره. طيب معنا اتصال الأول. طيب مرحبا أستاذ حسين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ حسيني؟ مرحبا بك.
مرحبا يا شيخ. والله انا ما اريد فقط ان اسلم على الشيخ محمد حسان وابو اسحاق الحويني، بس هذا الطلب اللي عندي. بارك الله فيك.
سلمك الله، بارك الله فيك. صلوا بالسلام ان شاء الله.
الحمد لله يا شيخ. والله يا شيخ اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طيب انت متزوج يا استاذ حسيني؟ انت متزوج؟
ايوه نعم متزوج.
اخبارك ايه مع زوجتك وفي بيتك، وهل الحب والدفء الاسري موجود ولا في مشكلات؟
والله يا شيخ من يوم ما التزمت والحمد لله ما رايت مشكله في 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 منزلي قط.
من يوم ما التزمت ولا من يوم ما تزوجت؟
من يوم ما التزمت. انا كنت متزوج قبل ان التزم.
نعم.
لكن صدقني يا شيخ هذه نصيحة لكل الشباب.
نعم.
من يوم ما بديت الحمد لله التزمت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كتاب الله وسنة الرسول هو الحكم في بيتنا.
انت التزمت لوحدك ولا انت وزوجتك التزمت؟
لا الاثنين الحمد لله، البيت كله في الحمد لله، تلاوة قرآن وحفظ ولله الحمد، الحمد لله سبحانه وتعالى.
أدام الله عليكم الحب والود والرأفة والرحمة.
حياك الله يا شيخ، والله هذه نصيحة لجميع الشباب.
جزاك الله كل خير.
نعم
هو ده اللي
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل حبيبي.
وسمعت من اسبوع تقريبا نصيحة من شيخ من شيوخنا الأحبة في مصر، لم أتذكر الاسم بالضبط، والله قال كلاما جميلا ألا وهو: ليس الإحسان إلى المرأة، الإحسان المرأة يعني أن تؤدي حقوقها، لكن الإحسان إلى المرأة هو أن تصبر على أدائها.
بالضبط.
وعرفتها كلمة جيدة والله. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. وفعلا ليس الإحسان للمرأة هو أن تحسن إليها، لكن أن تتحمل الأذى منها، وهو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه وكسرته، وإن تركته ولم يزل أعوج، فاستمتعوا بهن على ما فيهن من عوج. يبقى الرجل يتحمل المرأة، يتغافل أخطائها، يتغافل بعض غفلاتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغافل بعض هذه الهنات من النساء، وكان يهتم صلى الله عليه وسلم بإبراز محاسن المرأة وإخفاء بعض أخطائها، هذا من كمال الحب. أنا سمع واحدة بتقول: أنتوا كلامكم كله على المرأة، ولازم المرأة تبقى جميلة ومهيئة وحلوة وتبتسم وتتكلم وتبقى ريحتها وإلى آخره. طب والرجل؟ كثير من الرجال مهمل في نفسه، مهمل في ثيابه، مهمل في نظرات الشخصية، مهمل في كلماته، مهمل في نظراته، مهمل في بذله وعطائه. طبعا كلامنا ليس للمرأة فحسب، لكن للمرأة والرجل. قال الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. سيدنا عبد الله بن مسعود رؤية، يعني عمال بيسرح شعره ويسرح لحيته ويلبس الثياب الجميلة ويتعطر، فبيقولوا: لماذا تصنع هذا؟ قال: إني أحب أن أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي. هو يتجمل لها كما تتجمل له. فالرجل لازم يهتم بمظهره، أول ما يخش بيته ياخد دش، يلبس لبس نظيف وجميل وحلو، ويتبسم ويتعطر ويتكلم مع زوجته بكلمات طيبة، كلمات حنية، لا ينام على سريره بملابس العمل، لا يدخل عليها مقفهر الوجه، لا يكون تعامله معها كأنه حداد يتعامل مع حديد، بل يتعامل معها بالرقة والرحمة والرفق. فهذه النساء سماهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوارير،
صحيح.
يعني زي الايه الكاسة الإزاز،
زجاج،
يعني حافظ عليها وكن معاملتك معها برقة حتى لا تنكسر. المخرج بيقول لي الوقت خلص وحاول تنهي، والكلام في الحب كلام.
أختم بكلمات كده يا شيخنا، وأنا أرى أن الموضوع يعني في كلام كتير لسه ما
أكيد تقلش. أكيد ممكن نكمل الحلقة الجاية على فكرة فيه، بدل ما نتكلم على إحنا كنا نتكلم في إيه إحنا قلنا.
والله إحنا ممكن بدل ما نختار موضوع جديد من القضايا والمشكلات المعاصرة، ممكن نكمل إن كان
يعني في بعض الأمور. عايزين الحلقة القادمة
لسه في منهج
عمل، يعني يتناولوا بقى معنا اتصالات وكده عشان خاطر نقدر
لسه في منهج عمل عايزين نحطه شيخ محمد. أولا الزواج صرح كبير، الزواج لبناته تقوم على الحب وعلى العشرة وعلى إن الإنسان يحب بيته، إن المرأة تهتم بزوجها وبيتها اهتمام غير عادي، لأن دي المملكة بتاعتها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل قال له: وليسعك بيتك، يعني اهتم بالبيت، لابد أن يكون فيه رؤية داخلية كما أنت ترى في أمورك الدنيوية برا البيت.
لازم يحس بالسعة،
لازم تحس بكده،
والسعة دي مش هتأتي إلا من حسن رعاية المرأة بيتها والزوجها.
صحيح، لأن الزواج يعني بلا نهاية، الزواج أصلا ليس له حدود. على التأبيد، معنى ان انا بتزوج مش معنى ان انا اتجوز واتطلق واشتوه، لو مش هتعجبني هجيب غيرها، دي مش صفقة، دي مش شروة، لا ده بالعكس، دي عشرة الشرط فيها الأبدية. فطالما انت تزوجت على شرط التأبيد، يبقى لابد ان نيتك تكون ان انا اتزوج طاعة الله ورسول. لو كانت هذه النية، من يصدق الله يصدق الله تبارك وتعالى.
يعني الحب مش صفقة، مش يعني لو انا ما حبيتش مراتي حبيني انت،
صحيح،
لو هي حبتني وانا قصرت استمر في حبك،
هي ممكن تجبره على حبها،
ولو هي ما بتحبنيش انا هحبها وهصر على ان احبها وعلى ان ازدي لها كل معروف. لماذا؟ لان هذا قرب الى الله تبارك وتعالى، وهذا عباده من العبادات. هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل. الحب يعني ثمره عظيمه للزواج. الحب هو صرح عظيم يبنى لبنة. الحب هو الهدف الأساسي من علاقة الرجل بالمرأة داخل جدران بيت أسس على التقوى. الحب هو النبع الصافي الذي يستمر الرجل والمرأة في النهل منه والشرب منه طيلة حياتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني نتلاقى دائما بالحب، ونختتم دائما حياتنا بالحب، وتبدأ حياتنا الزوجية بالحب، وتنتهي من الدنيا بالحب، ونتلاقى يوم القيامة كل رجل مع زوجه في جنة يجمع الناس فيها الحب في الله ولله. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه. شكرا جزيلا دكتور محمود، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد يعني أوصلنا إليكم ما أردنا أن نوصله إليكم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيتي.